بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بعد أن تحول إلى متن العروة في بحثه في الخمس صار يمر ببعض الأبحاث التي كان قد بحثها من قبل لا على متن العروة، فصار يكرر البحث باختصار، ومن جملتها البحث في أن الحرب التي حصلت بين المسلمين والكفار بدون إذن الإمام، فما هو حكم غنيمة تلك الحرب؟ فالمشهور قالوا بأن الغنائم في مثل هذا الحرب لا تخمس، وإنما هي كلها للإمام، يضعها أين ما شاء. فصار أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بصدد الاستدلال على هذا الرأي، فذكر روايتين، إحداهما ناقشها سندان والأخرى ناقشها دلالتان، وهما رواية بلي مرسلة الوراق، مرسلة الوراق من حيث الدلالة واضحة الدلالة، ولكنها مرسلة وفيها شخص ضعيف أيضا، مو بس مرسلة. والرواية الأخرى صحيحة معاوية ابن وهب، وهذه الصحيحة فيها على ما ببالي قضيتان شرطيتان، وناقش في كليهما، وبالتالي لم يتم عندنا شيء من هاتين الروايتين، بالإضافة إلى البحث في أنهما لو تمتا أو تمت واحدة منهما فهي معارضة ببعض الروايات الأخرى. تلك الروايات الأخرى أيضا بحث فيها أستاذنا الشهيد وأبطلها، وبالتالي لم يتم عندنا لا ما يدل على هذا الرأي المشهور ولا ما يدل على الرأي المقابل له. وبالتالي قال بأنه لا بد من الرجوع. طبعا من الغريب أنه في هذا الموضع عند تكرار الأبحاث الماضية، يعني مختصر من أبحاث الماضية، ذكر أستاذنا الشهيد بدل عن صحيحة معاوية بن وهاب، بدلا عن ذلك ذكر صحيحة أبي اليسار مسمع بن عبد الملك، في حين أنه هناك في البحث المفصل الذي مضى أصلا ما عدنا رواية أبي اليسار مسمع بن عبد الملك، بل عدنا صحيحة معاوية بن وهاب. وعلى كل حال قال رضوان الله تعالى عليه بأنه إذن لا بد وأن نرجع إلى مطلقات وجوب الخمس في غنائم الحرب. وما هي مطلقات وجوب الخمس في غنائم الحرب؟ ذكر أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه الآية الكريمة آية الخمس، ورواية أبي بصير، ورواية أبي بصير هي التي كان فيها في سندها علي بن أبي حمزة البلي البطائني، والروايات التي جاءت في كيفية تقسيم الغنيمة. أما الآية الشريفة فقال بأن التمسك بها لما نحن فيه على نحو التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأنها يقصد بها أن كل فائدة، مو فقط الغنيمة طبعا بقرينة رواية صحيحة علي بن مهزيار، بضمن صحيحة علي بن مهزيار حملت الآية على معنى مطلق الفائدة، مو بس الغنائم، ولكن كل فائدة شخصية لكل شخص بحسبه، لا الفائدة التي يحصل عليها الشخص لغيره أو لعامة المسلمين أو للإمام، هذا ما مشمول لدلالة الآية. إذن ففيما نحن فيه من ندري أن ما حصل عليه هؤلاء، هل هي هذه الغنائم هل هي لهم حتى تصير فوائد شخصية تخمس، أو ليست فوائد لهم وإنما هي كلها للإمام، إذن ليست فوائد شخصية حتى تخمس. فمع الشك في ذلك سيكون التمسك بالآية على نحو التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذه مناقشة التمسك بالآية الشريفة. طبعا إذا وجدنا دليلا في رتبة سابقة على الآية الشريفة، وجدنا دليلا على أن هذه الغنائم رغم كون الحرب بغير إذن من الإمام، هذه الغنائم للمقاتلين أنفسهم لا للإمام، أمكن بعد ذلك أن نتمسك بالآية لإثبات أنه إذن ما دام أن هذه الغنائم لهم إذن يجب تخميسها، لأن الآية تدل على وجوب الخمس في كل فائدة شخصية، وهذه صارت فائدة شخصية. وقلنا ما عدنا ما يدل على أنها لهم إلا ما دل على أن أموال الكفار مهدورة ويجوز استملاكها، وهذا إن تمسكنا به فإنما يدل بالنتيجة على وجوب الخمس بعد المؤونة، بعد مؤونة السنة راح تصير هذه الغنائم حالها حال بلي حال أرباح المكاسب. وأما رواية أبي بصير، بالنسبة إلى رواية أبي بصير انتهى أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه من حيث الدلالة إلى أن هذه الرواية تامة للدلالة على المطلوب فيما نحن فيه من أنه الخمس يجب الخمس، وبحسب إطلاق هذه الرواية يشمل حتى الخمس الذي يكون في حرب، عفوا الغنيمة التي تكون في حرب بغير إذن الإمام، ولكنه بالأخير قال بأنه لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية على لأجل ضعف السند، والظاهر أنه يقصد من ضعف السند وجود هذا الرجل البطائني علي بن أبي حمزة البطائني. وأما الروايات الواردة في كيفية تقسيم الغنيمة، هذه الروايات ناقش فيها أستاذنا الشهيد بأن هذه الروايات ليست في مقام بيان أنه فيما يجب الخمس وفيما لا يجب الخمس، وإنما هي في مقام بيان أنه ما يجب فيه الخمس من الغنائم فالغنائم تقسم بالنحو المذكور في تلك الروايات، من أنه يؤخذ الخمس والباقي يقسم بالسوية على المقاتلين على من شاركوا في القتال. هذه الروايات تبين كيفية التقسيم، لا تبين أنه ما هي الغنائم التي يجب فيها الخمس وما هي الغنائم التي لا يجب فيها الخمس، وإنما فقط في مقام بيان كيفية التقسيم. إذن فما شككنا فيه أنه هل يجب فيه الخمس أو لا يجب فيه الخمس لا نعرف بهذه الروايات، لا نعرف أنها نعم يجب فيها الخمس، لا دلالة فيها على أنها نعم يجب فيها الخمس، وإنما الغنائم التي يجب فيها الخمس فتقسم بكذا نحو. إذن هذه الروايات أيضا لا يمكن التمسك بها لإثبات أن الحرب إن كانت بغير إذن الإمام أيضا يجب الخمس في غنائمها.
عفوا سيدنا، الروايات أقولون عن النموذج مثلا
قرأناها سابقا، قرأنا جملة من عده، قلنا جملة من عده جاءت بلسان خمس وأربعة أخماس مع التصريح بأربعة أخماس، وبعضها بدون تصريح بأربعة أخماس ولكنها تعبر بالباقي الباقي في كذا، وبعضها لا هذا التعبير ولا ذاك، ولكن إجمالا يقال بأنها تقسم بين المقاتلين. بلي هذه الروايات ما سجلت، أكو باب خاص بكيفية تقسيم الغنائم، في هذا الباب بالوسائل جامع الروايات الواردة بهذا الشأن. أستاذنا الشهيد هناك اكتفى في مقام بيان الإطلاقات الدالة على وجوب الخمس في غنائم الحرب، اكتفى بهذه الأمور الثلاثة: أولا الآية الكريمة، ثانيا إطلاق رواية أبي بصير، ثالثا الروايات التي وردت في كيفية تقسيم الغنيمة. ولكننا أضفنا هناك عندما بحثنا هذا البحث أضفنا إلى ذلك ما قد يتمسك به من الروايات الواردة بشأن الخمس في خمسة أشياء، يعدد في مقام بيان أنه الخمس يتعلق بأي أشياء، فيذكر المعدن وال غاص وكذا، وواحد من عدها يقول والغنائم غنائم الحرب. خو هذه الروايات قد يقال بأنها إذن تدل على أن غنائم الحرب بإطلاقها سواء كانت في حرب مأذونة من الإمام أو في حرب غير مأذونة من الإمام، غنائم الحرب يجب فيها الخمس. ولكن أستاذنا الشهيد لم يتطرق إلى البحث عن هذه الروايات لأنه كان يعتقد، أشار في مجال آخر، أن هذه الروايات كلها ضعيفة السند، هكذا كان قد قال أستاذنا الشهيد. لعله بهذا السبب هنا أصلا لم يتطرق إلى بيان هذه الروايات، ولكننا هناك حصلنا على إحدى تلك الروايات كانت تامة سندا، وهي احتمل هسه نطلعها، باب ثلاثة مما يجب فيه الخمس، حديث ستة من أبواب ما يجب فيه الخمس، باب ثلاثة، قلنا باب ثلاثة. هي هذه الروايات عمدتها ذكرها صاحب الوسائل في الباب الثاني، وهي التي ضعيفة السند، أشار إليها أستاذنا الشهيد أنها كلها ضعيفة السند. هاي الرواية اللي تامة سندان في الباب الثالث حديث ستة، محمد بن علي بن الحسين في الخصال عن أبيه، طبعا على فرض قبول أصله كتاب الخصال وسند كتاب الخصال، عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عمار بن مروان، هؤلاء كلهم ثقات. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس، في هذه الأمور يجب الخمس، واحد من عدها الغنيمة. واضح أنه يقصد بالغنيمة هنا غنيمة الحرب، مو مطلق الفوائد، لأنه وضعها إلى جنب تلك الأمور الأخرى. فهذه الرواية قد يتمسك بإطلاق عنوان الغنيمة، ولكننا قلنا هناك أن هذه الرواية وأمثالها من الروايات الضعيفة السند ليست في مقام بيان أن أي غنيمة يجب فيها الخمس وأي غنيمة لا يجب فيها الخمس، وإنما هي في مقام بيان أن الخمس في هذه العناوين، في عنوان الغنيمة أكو خمس، ولكن أي غنيمة ما يعرف، ليست في مقام بيان أنه أي غنيمة. ولهذا حتى في العناوين الأخرى لو شككنا في أنه مثلا المعادن أي معدنين، هم أيضا لا يتمسك، لا يمكن التمسك بالإطلاق. إجمالا العناوين التي يتعلق به الخمس هي هذه، ولكن في أي حالة يتعلق الخمس وفي أي حالة لا يتعلق ما معلوم، فيبدو أيضا لا يمكن التمسك بهذه الروايات لإثبات أن الغنيمة حتى وإن كانت في حرب غير مأذون من الإمام أيضا يتعلق بها الخمس. وعليه فالنتيجة التي انتهينا إليها كما انتهى إليها أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه هناك، أنه ما عدنا سوى الآية الكريمة بعد التمسك بما دل على كون أموال الكفار مهدورة، هم مهدور المال والدم، طبعا على محل كلامنا المال، فيقال بأنه أولا نثبت بتلك الروايات الدالة على أن مال الكافر مهدور، نثبت بأن هؤلاء المقاتلون أيما حصلوا عليها من الأموال في الحرب التي ليس بإذن الإمام لا تقسم على نحو الإشاعة، ولكنها كل واحد من عندهم حصل أي ما حصل يتملك. ثم نقول بأنه بعد أن صار هذا من الفائدة الشخصية، الآية الشريفة تشمل بوجوب الخمس في الفوائد الشخصية، والنتيجة أنه يكون بعد يكون حال أرباح المكاسب بعد المؤونة، مو من البداية، مو قبل المؤونة، بل بعد مؤونته ومؤونة عياله. هذه النتيجة التي انتهى إليها أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بالنسبة إلى غنائم الحرب التي تؤخذ في حرب غير مأذون بها. على خلاف المشهور القريب من الإجماع من أن هذه الغنائم كلها للإمام، ولكن بناء على أنها مهدور أن الكافر مهدور الدم، يمكن القول بأن كل واحد من المقاتلين حصل على أي شيء حصل منهم يجوز له أن يتملكه أن يتملكه. على كل حال هذه خلاصة عن الأبحاث التي بحثناها سابقا. نكتفي والحمد لله رب العالمين.